بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. هذا الدرس 43 في كتاب الصلاة من باب صلاة السفر، من كتاب شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية، فك السنن المروية لنظيمه العلامة الجليل حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله. صلنا عند قول المؤلف باب صلاة السفر. قال الشيخ حافظ في سبل السوية: ظهرا وعسرا وعشاء أقصري لركعتين في أواني السفر تحتما، وقيل رخصة، وفي مسافة القصر خلاف ما نفي، أقل ما في حده قد قيل يوم وليلة، وقيل ميلا، وبمراحل ثلاث قدره قوم، وذا التقدير كان أكثره، وأكثر الأمة فيه قدروا مرحلتين دونها لا يكسر، ولم يجئ في مورد النزاع فاصل من نص ولا إجماع. قال شيخنا زيد رحمه الله: قوله ظهرا وعسرا، ظهرا وعسرا وعشاء أقصري لركعتين في أواني السفر تحتما، وقيل رخصة، أي إنه يشرع لكل مسلم ومسلمة قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين في حال السفر، قبولا لرخصة الله وصدقته وتأسيا بفعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وقد كان لا يزيد في الرباعية على ركعتين في أسفاره كلها، بدليل ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. في رواية: وما عثمان 8 سنين أو 6 سنين، كما قال ذلك ابن عمر رضي الله عنهما. قال النووي رحمه الله: هذا هو المشهور، أن عثمان أتم بعد 6 سنين من خلافته في حال السفر، والرواية المشهورة بإتمام عثمان بعد صدر من خلافته محمولة على الإتمام بمنى خاصة، لأن الإتمام في منى نسك، فلا يتكسر الرباعية في الحج في منى. ويؤيد حديث ابن عمر هذا حديث يعلى بن أمية، حيث قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: فليس عليكم جناح أن تكسروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقد أمن الناس. قال: عجبت مما عجبت منه، وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، وهي كسر الصلاة. فهذان النصان ونحوهما يدلان دلالة صريحة على مشروعية قصر الرباعية إلى ركعتين تخفيفا وتيسيرا على ذي الأمة، ليرفع عنها ربها المشقة والعنت تحقيقا لوعده الحق: ما جعل عليكم في الدين من حرج. بخلاف صلاة المغرب فإنها لا تكسر، لأنها وتر النهار، وكذا صلاة الفجر فإنها ركعتان، أي لا تكسر، تطول فيهما القراءة. وقول الناظم: تحتما وقيل رخصة، إشارة إلى المشهور من اختلاف أهل العلم في حكم القصر، هل هو واجب أم هو سنة، فقد ذهب كثير من السلف وغيره من الفقهاء والمحدثين إلى القول بوجوب قصر الرباعية في السفر الذي توفرت شروطه ودواعيه، حيث روي ذلك عن علي بن أبي طالب وعمر وابن عمر وابن عباس وغيرهم. ومن الفقهاء، أي الذين يرون الوجوب قصر الصلاة في السفر، ومن الفقهاء الحنفية والهادوية نسبة إلى رئيس مذهبهم وهو يحيى بن الحسين الذي عرف واشتهر بالإمام الهادي، بذلك سموا بالهادوية. ومن الفقهاء الحنفية والهادوية، وقد استدلوا بأدلة تكاد تكون مقنعة بل هي ملزمة بوجوب القصر في السفر، منها مواظبة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين على القصر في جميع أسفارهم، ولم يعرف عنهم الإتمام في أي سفر من أسفارهم إلا ما كان من شأن عثمان، فإن إتمامه في منى خاصة لكونه متأهلا بمكة، ومن عداه لازم القصر حتى رجع. كما استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زيد له صلاة الحضر وأقر صلاة السفر، زيد له صلاة الحضر بدل أن تكون ركعتين تكون أربع، وأقر صلاة السفر أي بدون إتمام. وجه الدلالة من الحديث أن صلاة السفر مفروضة ركعتين، فلا يجوز الزيادة عليها بحال من الأحوال، كما لا تجوز الزيادة على أربع في الحضر. كما استدلوا أيضا بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن الله عز وجل فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، إن الله عز وجل فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم على السفر على المسافر ركعتين، وعلى المقيم أربعا، والخوف ركعة. قالوا فقد حكى ابن عباس عن الله عز وجل أنه فرض صلاة السفر ركعتين، وهو أتقى لله، وأخشى من أن يقول ذلك عن الله بدون برهان. هذه ثلاثة أدلة من أشهر ما استدل به القائلون بوجوب القصر في السفر، والمخالفين لهم ردود على هذه الاستدلالات، وقد قالوا إن مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على القصر في أسفاره، وكذا مواظبة خلفائه وأصحابه وأولي العلم من بعدهم، لا تدل على الوجوب كما هو مقتضى القواعد الأصولية. وأما حديث عائشة رضي الله عنها فقد قالوا فيه إنه غير مرفوع، ولو كان ثابتا لنقل تواترا، ويظهر لي أن قولهم في حديث ابن عباس كقولهم في حديث عائشة هذا. وذهب القول الثاني، القول الأول بوجوب قصر الصلاة في السفر. القول الثاني وهو مذهب الأول مذهب الحنفية والهادوية، والمذهب الثاني مذهب الشافعية، إلى القول بجواز القصر والإتمام، غير أن القصر أفضل إذا كانت المسافة ثلاثة مراحل أي ثلاثة أيام، وإلا لم يكن القصر أفضل. ثالثا ذهب الحنابلة إلى القول بجواز القصر والإتمام أيضا، مع اعتبار أفضلة القصر لكثرة النصوص التي رغبت فيه من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. رابعا وذهب المالكي إلى القول بأن القصر سنة مؤكدة، فترك حرم ثوابها وصحت صلاته. قال شيخنا زيد رحمه الله: ثم إن هذه المذاهب الثلاثة، يعني مذهب الشافعية والحنابلة والمالكية، على ما بينهم من اختلاف يسير، إلا أنهم يمثلون القول بعدم الوجوب أي وجوب القصر بالسفر، ولهم أدلة من أشهرها ما يأتي. أولا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه السابق، وفيه صدقة ستصدق الله بها عليكم، فقد قالوا إن الظاهر من قول صدقة أن القصر رخصة فقط والإتمام عزيمة وهي الأصل. ثانيا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة رمضان فأفطر وصمت وأكسر وأتممت، فقلت بأبي وأمي: أفطرت وصمت وقصرت وأتممت. فقال: أحسنت يا عائشة. رواه الدارقطني وقال: هذا إسناد حسن. قال: إن علماء الحديث قد طعنوا في هذا الحديث. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذا الحديث كذب على عائشة، ولم تكن عائشة تصلي بخلاف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسائر الصحابة تشاهدهم يكسرون أي الصلاة ثم تتم هي وحدها بلا موجب، كيف وهي القائلة: فرضت الصلاة ركعتين فزيد في صلاة الحضر وقرت في صلاة السفر، فكيف يظن أنها تزيد على ما فرض الله وتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ قلت: من اعتبر هذا الحديث صحيحا؟ قال: لا يعارض حديث ابن عمر المتفق عليه الذي مضى قريبا. الثالثة من الأدلة كما احتجوا بقول الله عز وجل فليس عليكم جناح أن تكسروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كبروا، حيث قالوا إن نفي الجناح لا يدل على العزيمة بل على الرخصة، على أن الأصل في الصلاة هو التمام والقصر، فالقصر إنما يكون من شيء أطوال منه. وأجيب على هذا من قبل القائلين بالوجوب بأن الآية وردت في قصر الصفة في صلاة الخوف لا في قصر العدد. وقد عقب الإمام الشوكاني على هذا الخلاف بما يفيد ترجيح القول بالوجوب أي وجوب القصر، حيث قال قد راح من وجوب ما ذكرنا ورجحان القول بالوجوب أو وجوب القصر للصلاة صلاة رباعية. قلت قد ظهر لي بعد البحث في هذه المسألة، يقول شيخنا زيد رحمه الله وقد ظهر لي بعد البحث في هذه المسألة من هذا الباب بأن القصر من السنة الواجبة، لأن السنة منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، بأن القصر من السنة الواجب إحياؤها بالمداومة عليها تأسيا بما شرعت على لسانه تخفيفا وتيسيرا عليه وعلى أمته، فلم يعمل بسواها طول حياته، ومثله خلفاء الراشدون وأصحاب العلماء الربانيون، فمن تركها أي هذه السنة وهي سنة القصر الرباعية فقد أثم، ولا يأثم إلا على ترك واجب، ومن تركها فقد أثم وصحت صلاته، لأن القول بالبطلان أي بطلان من صلى في السفر في الظهر والعصر والعشاء أربعا، القول بالبطلان من صلى تماما، لأن القول بالبطلان يحتاج إلى أدلة لا تحتمل التأويل، والله أعلم بعباده أرحم. فيقول الشيخ زيد رحمه الله يرجح أن القصر الرباعية واجب في السفر، وإذا أتم فإن صلاته صحيحة ويأتم بمخالفة السنة النبوية لأنها واجبة. قوله وفي مسافة القصر خلاف ما نفي، إن الخلاف قد انتشر بين العلماء بالمدة التي يسوغ ويجوز قصر الصلاة فيها والفطر في الصوم، فبلغت أقوالهم نحوا من 20 قولا كما ذكر الحافظ في الفتح. وقد أشار الناظم رحمه الله إلى أشهر أقوال العلماء في ذلك في الأبيات التالية، حيث قال أقل ما في حده قد قيل يوم وليلة وقيل ميلة وبمراحل ثلاث قدره، قوم وذا التقدير كان أكثر، وأكثر الأمة فيه قدروا مرحلتين دونها لا يكسروا، ولم يجئ في مورد النزاع فاصل من نفس ولا إجماع. في قوله أقل ما في حده قد قيل يوم وليلة إشارة إلى القول الأول في تحديد المسافة التي يسوغ فيها قصر الصلاة لا فيما دونها، وذلك لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة أي محرم. ووجد دلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى يوما وليلة سفرا، واعتبار اليوم والليلة أقل مدة تكسر فيها الصلاة هو اختيار الإمام البخاري، كما فهم ذلك تبويبه حيث قال باب في كم يكسر الصلاة، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا. وقوله وقيل ميل إشارة إلى القول الثاني في أقل مدة يسوغ المسافر أن يكسر فيها الصلاة، استنادا إلى ما أورده الحافظ في الفتح عن ابن أبي شيبة، حيث قال روب أبي شيبة عن وكيع عن مسعر عن محارب سمعت ابن عمر يقول إني لو أسافر الساعة من النار فأقصر أي الصلاة. قال الثوري سمعت جبلة بن السحيم يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول لو خرجت ميلا قصرت الصلاة، إسناد كل منهما صحيح. في قوله شيخنا النجم رحمه الله يرى أن أقل مسافة القصر هو يوم أو ليلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم في رواية أو ليلة إلا مع ذي محرم. وفي قوله وبمراحل ثلاث قدره قوم وذا التقدير كان أكثر إشارة إلى القول الثالث أنه لا يسوغ قصر الصلاة والفطر في الصوم إلا إذا كانت مسافة السفر ثلاثة أيام، وهذا رأي سفيان الثوري وأصحاب الرأي. أما إذا كانت المسافة أقل من ذلك فلا يسوغ، أي لا يجوز عندهم القصر ولا الفطر، لحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم. في قوله وأكثر الأمة فيه قدروا مرحلتين دونها لا يقصروا، إشارة إلى القول الرابع وهو أنه لا يسوغ أي لا يجوز القصر وللفطر لمسافر إلا إذا كانت مسافة السفر يومين. قال بذلك جمع من الفقهاء منهم الإمام مالك والإمام أحمد وإسحاق، وأشار إلى ذلك الشافعي فقال لا يقصر إلا في مسيرة ليلتين قاصدتين، أما دونها أي دون الليلتين فلا تقصر الصلاة ولا يسوغ الفطر أي لا يجوز الفطر في رمضان لعدم وجود العلة فيما هو أقل من ذلك. وفي قول الناظم ولم يجي في مورد النزاع فاصل من نص ولا إجماع بيان أن سبب الخلاف بين الفقهاء في تحديد مسافة القصر في السفر وعدم ورود نص أو إجماع على مسافة معينة يلزم الأخذ بها ويترك ما سواها، ولما لم يوجد شيء من ذلك في محل نزاع شعر خلاف بين العلماء لوجود أسبابه التي منحها اختلاف الروايات وتعددها واختلاف المفاهيم فيها. هناك أقوال أخرى ذكرها الحافظ الفتح من أشهرها أن أولا مسافة القصر يوم واحد بدليل إحدى الروايتين الثابتة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تسافر المرأة يوما إلا مع ذي محرم. ثانيا وقيل مسافة القصر 4 برد والبريد هو يقدر 20 كيلو والأربعة يعني 8 كيلو. بمسافة القصر 4 برد أي من مكة إلى عسفان وهي 16 فرسان والفرسان 3 أميال، والدليل على اعتبار هذه المسافة حدا لمشروعية القصر فعل ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما قد كان لا يكسران الصلاة بأقل من 4 برد لأنها مسافة تجمع مشقة السفر من الحل والشد فشرع فيها القصر. فسأل عطاء بن أبي رباح ابن عباس في قصر الصلاة إلى منى وعرفة فقال لا لكن إلى جدة وعسفان والطائف، وهو أصح الروايات عن ابن عمر. وقيل مسافة القصر التي تقصر في الصلاة مسافة 3 أميال لما جاء عن يحيى بن يزيد قال سألت أنس بن والميل يقدر بكيلو ونصف تقريبا يعني أقل من اليوم يعني حول 6 كيلو تقريبا. وقيل 3 أميال لما جاء عن يحيى بن يزيد قال سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ يصلي ركعتين يقصر الصلاة. قال الحافظ بن حجر وهو أصح حديث في بيان ذلك وأصح، والتردد بين الأميال والفراسخ يرفعه ما ذكره أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سار فرسان يكسر الصلاة، ذكره الحافظ في التلخيص وأقره بسكوت عنه. هذه بعض الأقوال في هذه المسألة التي جرى فيها الخلاف كما أسلفت قريبا عن منشأه وسببه. الذي يترجح لنا هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال يجوز قصر الصلاة في كل ما يسمى سفرا سواء قل السفر أو كثر، يعني ما عده الناس سفرا فهو سفر وما لم يعده سفرا فليس بسفر، وهذا موافق لظاهر القرآن. هذا ما رجع شيخنا زيد رحمه الله، وهذا ما موافق لظاهر القرآن الكريم حيث قال سبحانه وإذا ضربتم في الأرض ليس عليكم جناح أن تكسروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا والله أعلم. ثم قال الشيخ حافظ أما ابتداء القصر فلا تقدير بل يكسر حينما يفارق المحل وهكذا يكسر حتى يرجع إلى محله لنس رفع، والخلف في المقيم أثناء السفر إلى متى الكسر له ففي الأثر. أقام في تبوك في الأصح يكسر 20 وجاء في أقام في تبوك في الأصح يكسر 20 وجاء في الفتح 5 أو 7 أو 8 أو 9 قل من بعد 10 رو. الشرق قولها أما ابتداء القصر فلا تقدير بل يكسر حينما يفارق المحل. اختار الناظم في هذا البيت مذهب الجمهور في هذه المسألة، وحصل أن كسر الصلاة إنما يشرع للمسافر إذا فارق جميع بيوت القرية التي يخرج للسفر منها، وذلك شرط يلزم تحققه. وقد رأى بعض العلماء أن لمريدي السفر العازمين عليه أن يكسروا الصلاة من منازلهم، وهو رأي مرجوح لمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، إذ كان لا يكسر الصلاة إلا بعد خروجه من المدينة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا، وبذي الحليفة ركعتين، صلىها ركعتين قصرا لأن ذي الحليف خارج المدينة. قوله هكذا يكسر حتى يرجع إلى محله لنس رفع، أي أن المسافر يشرع له قصر الصلاة مدة سفره ذهابا ويابا حتى يعود إلى محله الذي أنشأ السفر منه حتى طالت المدة أو قصرت. والمراد بالنس المرفوع الذي أشار إليه الناظم بقوله لنس رفع وما جاء عن يحيى بن أبي إسحاق قال: سمعت أنس بن مالك يقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت: أقمتم بها شيئا؟ قال: أقمنا بها عشرا. قال النووي رحمه الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في اليوم الرابع، فأقام بها الخامسة والسادسة والسابع، خرج منها في الثامن إلى منى، وذهب إلى عرفات في التاسع، عاد إلى منى في العاشر، وأقام بها الحادي عشر والثاني عشر، ونفر في الثالث عشر إلى مكة، خرج منها إلى المدينة في الرابع عشر، ومدة في إقامته صلى الله عليه وسلم في مكة وحواليها عشرة أيام. قوله والخلف في المقيم أثناء السفر إلى متى الكسر له ففي الأثر، إن الخلاف قد اشتهر بين العلماء في المسافر إذا نزل ببلدة وعزم على الإقامة بها، فما مقدار المدة التي إذا انعزم عليها وجب عليه إتمام الصلاة على أقوال أشهرها ما يلي. قال الأول الإمام مالك والشافعي، وهذا الذي رجحه شيخنا زيد رحمه الله، إذا نوى المسافر إقامة أكثر من أربعة أيام أتم الصلاة، وإن نوى دونها قصر أي الصلاة ونحو ذلك. قال الإمام أحمد وابن المسيب وأبو ثور وبنحو ذلك. قال الإمام أحمد وابن المسيب وأبو ثور، واستدل لهم بنهي النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين عن إقامة فوق ثلاث في مكة، يعني أباح لهم القصر مدة ثلاثة أيام، فإذا قاموا أكثر من ثلاثة أيام فإنهم يتمون. واستدل لهم بنهي النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين عن إقامة فوق ثلاث في مكة، وتكون الزيادة عليها إقامة. الزيادة على ثلاثة أيام. ثانيا، وقال أبو حنيفة رحمه الله: إن نوى إقامة 15 يوما أتم، وإن نوى دونها قصر، وهو مذهب الليث وليث المساد، روي عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم عمر وابنه وعبد الله بن عباس، وقد احتج أصحاب هذا القول بما روي عن ابن عباس وابن عمر أنهما قال: إذا قمت بولدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم 15 ليلة فأكمل الصلاة. وروي ثالثا وروى الأوزاعي التحديد باثني عشر يوما. ورابعا، وقال الحسن البصري: يصير المسافر مقيما بدخول البلد. والخامسة، قال علي بن أبي طالب: أقام عشرا أتم، وهو رواية عن ابن عباس. سادسا، وقال سعيد المسيب: إذا أقمت أربعا فصل لأربعا. سابعا، وقالت عائشة رضي الله عنها: يصير مقيما بوضع رحله في البلد. قال الشوكاني رحمه الله: قال الإمام يحيى: ولا يعرف الهوري مستند شرعي، إنما ذلك اجتهاد من أنفسهم. ثم أيد هذا القول الشوكاني ونسره، فقال: والحق أن من حط رحله ببلد ونوى الإقامة بها أياما من دون تردد لا يقال له مسابر ويتم الصلاة ولا يكسر إلا لدليل، ولا دليل لها هنا لما جاء في حديث إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 4 أيام يكسر الصلاة، والاستدلال به وتوقف على ثبوت أنه صلى الله عليه وسلم عزم على إقامة 4 أيام إلا أن يقال إن تمام أعمال الحج في مكة لا يكون في دون الأربع، وكان كل من يحج عازما على ذلك فيقتصر على هذا المقدار، ويكون الظاهر والأصل في حق من نوى إقامة أكثر من 4 أيام وهو التمام، وإلا لزم أن يكسر الصلاة من نوى إقامة سنين متعددة ولا قائل به. إلى أن قال ولا يرد على هذا قوله صلى الله عليه وسلم إقامة بمكة في الفتح إن قوم سفر أو سفر، لأنه كان إذ ذاك مترددا ولم يعزم على إقامة معينة انتهى. قلت ولعل التحديد بما أذن به النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين هو الحق، وينبغي أن يقف المسافر معه، وما عداه من الأقوال فسبيلها الاجتهاد والاستنباط من نصوص أخرى، والمسألة من معارك الأنظار ومواطن الاجتهاد. فمن عزم على إقامة أي مدة معينة فيجب عليه الإتمام وهو مسافر، ومن لم يعزم ولا يدري متى يعود إلى بلده فإنه يكسر الصلاة حتى يرجع، سواء قصرت المدة أو طالت. وقوله في الأثر أقام في تبوك في الأصح يكسره 20 وجاء في الفتح أقام في تبوك في الأصح يكسره 20 وجاء يكسر 20 أياما وجاء في الفتح 5 أو 7 أو 8 أو 9 قل من بعد 10 رو وأربعا بمكة قد نقل في حجة الوداع حيث نزل برابع ثم أقام فيها لثامن فاحفظ تكن فقيها. الشرح: هذه الأبيات التي أوردها الناظم هنا تتضمن الإشارة إلى نصوص وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان المدة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكسر الصلاة فيها وهو مقيم أثناء سفره في أحد البلدين، إلا أنه غير عازم على إقامة مدة معلومة المقدار. فأشار بقوله في الأثر أقام في تبوك في الأصح يكسر 20، فقد جاء في أصح روايات الحديث إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك 20 يوما يكسر الصلاة، لما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يكسر الصلاة. فما أشار الناظم بقوله وجاء في الفتح 5 أو 7 أو 8 أو 9 قل من بعد 10 رو إلى حديثي عمران بن حسين بن عباس رضي الله عنهما. أما حديث عمران فقد قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح وأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين يقول يا أهل البلدة صلوا 4 فإنا سفر لمسافرين. وأما حديث ابن عباس فقد جاء بروايات مختلفة العدد، وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أقام فيها 19 ليلة يصلي ركعتين، قال فنحن إذا سفرنا وأقمنا 19 كسرنا وإن زدنا أتممنا زدنا عن 19. وروى أبو داود كذلك إلا أنه قال 17. وقد جاء في رواية أخرى أبي داود أيضا والنسائي بن ماجه 15. وقد استشكل الجمع بينها، فجمع بينها بعض العلماء باحتمال أن يكون في بعضها لم يعد يومي الدخول والخروج، وهي رواية 17 بتقديم السين وعدها في بعضها، وهي رواية 19 بتقديم التاء وعد يوم الدخول ولم يعد يوم الخروج، وهي رواية 18 وتحمل رواية 15 على أن الراوي ظن أن الأصل 17 فحذفت منها يومي الدخول والخروج فذكر أنها 15. اقتضى ذلك كله أن أرجح الروايات رواية 19، ونظرا لاختلاف الروايات التي التي أسلفت، والاختلاف المفاهيم في متى يكون المسافر مقيما اختلفت كلمة العلماء في تقدير المدة التي يقصر فيها المسافر إذا قام ببلدة وكان مترددا غير عازم على إقامة أيام معلومة. وقال بعضهم يقصر إلى 20 يوما، لما في حديث جابر المتقدم. وهذا القول اختاره الشاكاني ومشى عليه الناظم بقوله فقال ومع تردد له القصر إلى 20 توفيقا على ما نقل، 20 توقيفا على ما نقل، عملا بحديث جابر المتقدم الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك 20 يوما يكسر الصلاة. ثانيا وقال ابن عباس رضي الله عنهما فنحن إذا سافرنا فأقمنا 19 قصرنا وإن زدنا أثممنا، وهو في ذلك مستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة. ثالثا وذهب الهادي والقاسم لأن من لم يعزم على يعزم إقامة مدة معينة مدة معلومة كمنتظر الفتح يكسر إلى شهر ويتم بعده، تجب بقول علي رضي الله عنه يتم الذي يقيم 10، والذي يقول اليوم أخرج غدا أخرج يكسر شهرا، قال وهو توقيف، ورد قولهم بأنه مسائل اجتهاد. وذهب كثير من أهل العلم ومنهم الحنفية والشافعية والإمام يحيى كثير الإمام يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم بن محمد بن إدريس بن جعفر بن علي وليد بن مدينة الصنعاني 27 من شهر صبر عام 669 اشتغل بالعلوم والمعارف حتى فارق أقرانه وصنف التصانيف في جميع الفنون ومناقبه مذكورا في كتب التاريخ، مات سنة 500، انظر البدء الطالب في المجلد الثاني صفحات 331 وما بعدها. ثم قال الشيخ حافظ ثالثا القول الثالث وذهب الهادي والقاسم إلى أن من لم يعزم على إقامة معلومة مدة معلومة كمنتظر الفتح يكسر إلى شهر ويتم بعده، احتجوا بقول علي يتم الذي يقيم شهرا، الذي يقول اليوم أخرج غدا أخرج يكسر شهرا، قال وهو توقيف، ورد قولهم بأنه من وسائل الاجتهاد. وذهب كثير من أهل العلم ومنه الحنفية والشافعية والإمام يحيى وكثير من السلف كابن عمر فقد أقام في أذربيجان 6 أشهر في الحالة الثلج بينه وبين الدخول، وكان يدخل أذربيجان وكان يكسر الصلاة، وكان أنس بن مالك قد أشار قد أقام بالشام 2 سنين يكسر فيها الصلاة، وغيرهم كثير، وما ذلك إلا لأنهم غير عازمين على الإقامة وإنما كانوا مترددين وينتظرون قضاء الحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قصر الصلاة أثناء إقامته في سفره في تبوك 20 يوما لم يقل لأحد من أصحابه لا يكسر أحد من الصلاة إذا قام أكثر من ذلك، وأشار بقوله وأربعا بمكة قد نقل في حجة الوداع حيث نزل برابع ثم أقام فيها لثامن فاحفظ تكن فقيها إلى سفره، أشار بقوله هذا إلى سفري في حجة الوداع وبين المدة التي مكثها في مكة وما حولها من عرفات ومنى، قد مضى الكلام على ذلك أن مجموع المدة التي مكثها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عام حجة الوداع حتى سافروا 10 أيام فقط، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكسر فيها الصلاة حتى رجع إلى المدينة، وقد عرفت وجه الاستدلال بهذا الحديث. ما قال الشيخ حافظ رحمه الله وقيل إن على إقامة عزم لأربع بعد مضيها أتم، ومع تردد له القصر إلى 20 توقيفا على ما نقل. قوله وإن على إقامة عزم لأربع بعد مضيها أتم تضمن هذا البيت أحد الأقوال في المدة التي انعزم على إقامتها المسافر، التي انعزم على إقامة وسبر أتم صلاته وقول المالكية والشافعية وقريب منه قالوا أحمد الإمام أحمد رحمه الله أحمد بن حنبل رحمه الله قد تقدم تدوينه عند الخلاف أي ذلك. فكما تقدم أنه إذا تردد متى يرجع لم يحدد وقت معين أو تردد وهو في حال الإقامة فإنه في سبره فإنه يكسر الصلاة. أما إذا كان غير متردد بل عزم على إقامة عدد أيام معينة وهي مكان 4 أيام فصاعدا فإنه يتم ولا يكسر الصلاة. ثم قال الشيخ حافظ مع تردد له قصر إلى 20 توقيفا على ما نقل. يتضمن هذا البيت أيضا اختيار الناظم للقول بقصر الصلاة أثناء الإقامة في السفر مع التردد في الكفول إلى 20 يوما لما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك وقد مر بك وفي المسألة أقوال أخرى سبق تدوينها والكلام عليها قريبا. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله وجائز جمع الصلاتين معا في أحد الوقتين نصا رفع في الجد في السير في حيث ارتحل قبل الزوال آخر الظهر إلى دخول عصر ثم صلاها ولا وحيث لم يرحل إلى أن دخل ظهرا فللأخرى بتقديم جمع وفي العشاءين كذاك كالصنع. الشرح تتضمن هذه الأبيات الأربعة حكم الجمع في صلاة السفر وبين كيفيته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. ففي قوله وجائز جمع الصلاتين معا في أحد الوقتين نصا رفع الجد في السير إنه يجوز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر كذا المغرب والعشاء لا سيما إذا جد بالمسافر السير أي يكون الجمع في حال الطريق. ففي قوله فحيث ارتحل قبل الزوال آخر الظهر إلى دخول عصر ثم صلاها ولا هذا بيان لكيفية الجمع بين صلاتي الظهر والعصر جمع تأخير وذلك إن المسافر إذا ارتحل من محل إقامته قبل زوال الشمس آخر صلاة الظهر إلى دخول وقت صلاة العشاء وصلها قصرا وجمعا مبتديا بصلاة الظهر ثم صلاة العصر ولاء أي متتابعين لم يفصل بين الفريضتين بفاصل. ثم أشار الناظم إلى جمع التقديم في قوله وحيث لم يرحل إلى أن دخل ظهر فللأخرى بتقديم جمع أي أنه إذا لم يرتحل إلا بعد زوال الشمس عجل العصر وصلاها مع الظهر جمع مبتديا بتقديم صلاة الظهر ثم بصلاة العصر قصرا وجمعا ولم يفصل بينهما بفاصل. فإذا سافر المسافر أيها الإخوة قبل الزوال فإنه يؤخر الظهر إلى العصر فيصلي الظهر والعصر جمع تأخير. أما إذا دخل عليه الوقت ولم يسافر فله أن يصلي جمع تقديم يبدأ بالظهر ثم بعد ذلك العصر قصرا وفي العشاءين كذا قد صنع أي من سافر قبل صلاة المغرب فإنه يصليها مع العشاء جمع تأخير في وقت العشاء ومن مشى بعد المغرب فإنه يصلي المغرب والعشاء جمع تقديم وفي العشاءين كذا قد صنع أي وعمل صلى الله عليه وسلم في صلاتي المغرب والعشاء في حال سفره كما فعل في الظهر والعصر من حيث جمع التأخير والتقديم سواء بسواء وهو قدوة أمته فليعملوا كعمله وليتابعوا على صنيعه. ثم إن الأدلة على جواز الجمع في السفر ثابتة في كتب السنة منها ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل يجمع بينهما ثم نزل يجمع بينهما فإن زغت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. في رواية كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر يؤخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما. وفي رواية أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر وزاغت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا. ويشهد لهذه الرواية ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه من حديث طويل وفيه ثم أذن ثم أقام وصلى الظهر ثم أقام وصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. ففي هاتين الروايتين الصحيحتين دليل قوي على جواز جمع التقديم في السفر، كما دل حديث أنس ودل حديث أنس المتفق عليه من قبل هاتين الروايتين على جواز جمع التأخير، غير أن العلماء اختلفوا في جواز الجمع في السفر تقديما وتأخيرا. فأولا ذهب بعضهم إلى جوازه مطلقا تقديما وتأخيرا، واستدلوا بما علمت من النصوص الآنفة الذكر الصحيحة في السند والمتن، ومن هؤلاء ابن عباس وعطاء ابن أبي رباح وسلم بن عبد الله وطاوس ومجاهد، ومن الفقهاء الشافعي وأحمد والثوري وإسحاق، وقولهم ظاهر الرجحان لأنه مؤيد بالحجج والبرهان. القول الثاني ذهب بعض أهل العلم إلى القول بعدم جواز الجمع في السفر إلا في عرفة ومزدلفة، من هؤلاء الحسن البصري والنخعي وأبو حنيفة، فجابوا على أدلة أهل القول الأول بجوابات متكلفة، حيث قالوا إن الجمع الذي دلت عليه النصوص المذكورة إنما هو الجمع السوري، الجمع السوري والتأخير الظهر إلى آخر وقتها وتعجيل العصر إلى أول وقتها، وكذلك المغرب والعشاء يؤخر المغرب إلى آخر وقتها ثم يعجل بعد ذلك العشاء بعدها، هذا يسمى عند أهل العلم بالجمع السوري. القول الثالث ذهب بعضهم إلى القول بجواز الجمع لمن جد به السير فقط بخلاف النازل وغير المجد، فلا يجوز له الجمع، واستدلوا بما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير، غير أن هذا النص لا ينفي جواز الجمع لمن كان مسافرا نازلا في مكان ما، بل قد ورد ما يدل على جواز الجمع في حال إقامة المسافر. فعن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا، ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوا حتى يضحى النهار، يرتفع النهار، ومن جاءها فلا يمسن من مائها شيئا حتى آتي. قال فجئناها فسبق إليها رجلان والعين مثل الشراك تنبض بشيء من ماء، فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا؟ وقال نعم، فسبهما وقال لهما ما شاء الله أن يقول، ثم غرفوا من العين بأيديهم قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء، ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه، ثم عاد فيها فجرت العين بماء كثير واستقى الناس. ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملي جنانا. فقولوا في هذا الحديث ثم دخل ثم خرج وصلى المغرب والعشاء جميعا يدل على جواز الجمع للمسافر ولو لم يجد به السير. القول الرابع ذهب بعضهم إلى أيضا إلى القول بجواز جمع التأخير دون التقديم، روى ذلك الإمام أحمد والإمام مالك واختاره ابن حزم، واستدلوا بحديث أنس بن مالك الذي قال فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل يجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. ووجد دلالة من الحديث على جواز جمع التأخير صريحة وعلى عدم جواز جمع التقديم محتملة، غير أن جمع التقديم قد ثبت بنصوص صحيحة، فلا وجه للتكلف الاستدلال بالنصوص المحتملة على منعه. هذه أشهر أقوال العلماء في مسألة الجمع للمسافر، وقد علم الراجح منها بالدليل ولله الحمد والله أعلم. تنبيه: ذكر العلماء حالات يجوز فيها الجمع للمصلي ولو لم يكن مسافرا لوجود علة الرخصة وهي المشقة والعنة. فقالوا: أولا، يجوز الجمع للمريض الذي تلحقه بترك الجمع مشقة. استدلوا لذلك بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. قلت: الحكمة من ذلك ظاهرة جلية، وهي التيسير والتسهيل على الأمة المحمدية التي رفع الله عنها الآثار والأغلال ونفع عنها المشقة والحرج، كما قال الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقد أثنى أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن الحكمة من جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، أجاب قائلا: لئلا يحيى أحد من أمته. فعن سعيد بن جبير رضي الله عنه عن ابن عباس عن سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة من غير خوف ولا سفر. قال أبو الزبير: فقلت لسعيد بن جبير: لما فعله؟ قال: سألت ابن عباس كما سألتني، فقال: لئلا يحج أحدا من أمته. قلت: وأعظم عذر بعد الخوف والسفر والمرض الشديد فيجوز الجمع فيه. ثانيا، كما يجوز الجمع للمستحاضة ونحيا كمن به سلس البول، لأن ذلك نوع من أنواع المرض، ولكن جمعهما يكون جمعا سوريا، وكيفيته أن تؤخر المستحاضة الظهر وتعجل العصر وتغتسل ثم تصلي الظهر والعصر جميعا، وتفعل ذلك في المغرب والعشاء، ويقاس عليها من به سلس البول، إلا أنه لا يندب له الغسل مثلها، أي مثل المستحاضة، إنما عليه عند إرادة الجمع بين الصلاتين الوضوء، وإنما صح قياسه على المستحاضة لأن العلة واحدة وهي المشقة التي تنال الجميع بسبب النازل الذي لا ينقطع. فجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمنة حين استفتته في الاستحاضة، فقال: فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب والعشاء مغربا وتؤجرين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي. قد ذكر العلماء حالات أخرى يجوز فيها الجمع لأنه لا دليل عليها فيما علم، ذلك كالمرضع والمجروح والعاجز عن معرفة الوقت والتحليل والتحريم، لا سيما في باب العبادات بدون دليل لا يجوز تعاطيه ولا التساهل فيه أو الرضا به. مما ينبغي التنبيه عليه أن أداء الصلاة في أوقاتها أفضل من الجمع إلا الجمع في عرفة بين الظهر والعصر جمع تقديم، يتفرغ الحاج للتضرع والدعاء في آخر النهار، وإلا الجمع في مزدلفة بين المغرب والعشاء جمع تأخيرين تأسين بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل ذلك واتبعه جميع أصحابه، وعليه كافة الخلق، ما بقيت أمة تحمل هذا الدين وتبلغه وتعمل به وتدعو إليه. والله المستعان، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، هذا الدرس 43 في كتاب الصلاة من باب صلاة السفر، من كتاب شيخنا زيد بن محمد بن هادي المزهري رحمه الله، الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية، فك السنن المروية لنظيمه العلامة الجليل حافظ بن أحمد بن علي الحكم رحمه الله. صلنا عند قول المؤلف باب صلاة السفر. قال الشيخ حافظ في سبل السوية: ظهرا وعصرا وعشاء أقصري لركعتين في أواني السفر تحتما، وقيل رخصة، وفي مسافة القصر خلاف ما نفي، أقل ما في حده قد قيل يوم وليلة، وقيل ميلا، وبمراحل ثلاث قدره.
قوم وذا التقدير كان أكثره وأكثر الأمة فيه قد قدروا مرحلتين دونها لا يكسر، ولم يجئ في مورد النزاع فاصل من نص ولا إجماع. قال شيخنا زيد رحمه الله: قوله ظهرا وعصرا، ظهرا وعصرا وعشاء أكسر لركعتين في أوائل السفر، ركعتين في أوان السفر تحتما وقيل رخصة، أي أنه يشرع لكل مسلم ومسلمة قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين في حال السفر قبولا لرخصة الله وصدقته وتأسيا بفعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وقد كان لا يزيد في الرباعية على ركعتين في أسفاره كلها، بدليل ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. في رواية: وما عثمان 8 سنين أو 6 سنين كما قال ذلك ابن عمر رضي الله عنهما. قال النووي رحمه الله: هذا هو المشهور أن عثمان أتم بعد 6 سنين من خلافته والرواية في حال السفر، والرواية المشهورة بإتمام عثمان بعد صدر من خلافته محمولة على الإتمام بمنى خاصة، لأن الإتمام في منى نسك فلا يتكسر الرباعية في الحج في منى. ويؤيد حديث ابن عمر هذا حديث يعلى بن أمية حيث قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: فليس عليكم جناح أن تكسروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس. قال: عجبت مما عجبت منه، وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، وهي كسر الصلاة. فهذان النصان ونحوهما يدلان دلالة صريحة على مشروعية قصر الرباعية إلى ركعتين تخفيفا وتيسيرا على ذي الأمة ليرفع عنها ربها المشقة والعنت تحقيقا لوعده الحق، ما جعل عليكم في الدين من حرج، بخلاف صلاة المغرب فإنها لا تكسر لأنها وتر النهار، وكذا صلاة الفجر فإنها ركعتان أي لا تكسر تطول فيهما القراءة. وقول الناظم تحتما وقيل رخصة إشارة إلى المشهور من اختلاف أهل العلم في حكم القصر، هل هو واجب أم هو سنة، فقد ذهب كثير من السلف وغيره من الفقهاء والمحدثين إلى القول بوجوب قصر الرباعية في السفر الذي توفرت شروطه ودواعيه، حيث روي ذلك عن علي بن أبي طالب وعمر وابن عمر وابن عباس وغيرهم. ومن الفقهاء أي الذين يرون الوجوب قصر الصلاة في السفر، ومن الفقهاء الحنفية والهادوية نسبة إلى رئيس مذهبهم وهو يحيى بن الحسين الذي عرف واشتهر بالإمام الهادي بذلك سموا بالهادوية. ومن الفقهاء الحنفية والهادوية وقد استدلوا بأدلة تكاد تكون مقنعة بل هي ملزمة بوجوب القصر في السفر، منها مواظبة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين على القصر في جميع أسفارهم، ولم يعرف عنهم الإتمام في أي سفر من أسفارهم إلا ما كان من شأن عثمان، فإن إتمامه في منى خاصة لكونه متأهلا بمكة، ومن عداه لازم القصر حتى رجع، كما استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زيد له صلاة الحضر وأقر صلاة السفر، زيد له صلاة الحضر بدل أن تكون ركعتين تكون 4 وأقر صلاة السفر أي بدون إتمام. وجه الدلالة من الحديث أن صلاة السفر مفروضة ركعتين فلا يجوز الزيادة عليها حال من الأحوال، كما لا تجوز الزيادة على 4 في الحضر، كما استدلوا أيضا بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن الله عز وجل فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم على السفر على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعا والخوف ركعة. قالوا فقد حكى ابن عباس عن الله عز وجل أنه فرض صلاة السفر ركعتين وهو أتقى لله وأخشى من أن يقول ذلك عن الله بدون برهان. هذه ثلاثة أدلة من أشهر ما استدل به القائلون بوجوب القصر في السفر، والمخالفين لهم ردود على هذه الاستدلالات، وقد قالوا إن مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على القصر في أسفاره وكذا مواظبة خلفائه وأصحابه وأولي العلم من بعدهم لا تدل على الوجوب كما هو مقتضى القواعد الأصولية. وأما حديث عائشة رضي الله عنها فقد قالوا فيه إنه غير مرفوع، ولو كان ثابتا لنقل تواترا، ويظهر لي أن قولهم في حديث ابن عباس كقولهم في حديث عائشة هذا. وذهب القول الأول بوجوب قصر الصلاة في السفر. القول الثاني وهو مذهب الأول مذهب الحنفية والهادوية، والمذهب الثاني مذهب الشافعية، إلى القول بجواز القصر والإتمام، غير أن القصر أفضل إذا كانت المسافة ثلاثة مراحل أي ثلاثة أيام، وإلا لم يكن القصر أفضل. ثالثا ذهب الحنابلة إلى القول بجواز القصر والإتمام أيضا مع اعتبار أفضلة القصر لكثرة النصوص التي رغبت فيه من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. رابعا وذهب المالكي إلى القول بأن القصر سنة مؤكدة، من ترك حرم ثوابها وصحت صلاته. قال شيخنا زيد رحمه الله ثم إن هذه المذاهب الثلاثة تعني مذهب الشافعية والحنابلة والمالكية على ما بينهم من اختلاف يسير، إلا أنهم يمثلون القول بعدم الوجوب أي وجوب القصر بالسفر، ولهم أدلة من أشهرها ما يأتي. أولا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه السابق، وفيه صدقة ستصدق الله بها عليكم، فقد قالوا إن الظاهر من قول صدقة أن القصر رخصة فقط والإتمام عزيمة وهي الأصل. ثانيا حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة رمضان فأفطر وصمت وأكسر وأتممت، فقلت بأبي وأمي أفطرت وصمت وقصرت وأتممت، فقال أحسنت يا عائشة. روى الدارقطني وقال هذا إسناد حسن. قال إن علماء الحديث قد طعنوا في هذا الحديث. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا الحديث كذب على عائشة، ولم تكن عائشة تصلي بخلاف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسائر الصحابة تشاهدهم يكسرون أي الصلاة ثم تتم هي وحدها بلا موجب، كيف وهي القائلة فرضت الصلاة ركعتين فزيد في صلاة الحضر وقرت في صلاة السفر، فكيف يظن أنها تزيد على ما فرض الله وتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ قلت من اعتبر هذا الحديث صحيحا قال لا يعارض حديث ابن عمر المتفق عليه الذي مضى قريبا. ثالثا من الأدلة كما احتجوا بقول الله عز وجل فليس عليكم جناح أن تكسروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كبروا، حيث قالوا إن نفي الجناح لا يدل على العزيمة بل على الرخصة، على أن الأصل في الصلاة هو التمام والقصر، والقصر إنما يكون من شيء أطوال منه. وجيب على هذا من قبل القائلين بالوجوب بأن الآية وردت في قصر الصفة في صلاة الخوف لا في قصر العدد. وقد عقب الإمام الشوكاني على هذا الخلاف بما يفيد ترجيح القول بالوجوب أي وجوب القصر، حيث قال قد راح من وجوب ما ذكرنا ورجحان القول بالوجوب أو وجوب القصر للصلاة الصلاة الرباعية. قلت قد ظهر لي بعد البحث في هذه المسألة، يقول شيخنا زيد رحمه الله وقد ظهر لي بعد البحث في هذه المسألة من هذا الباب بأن القصر من السنة الواجبة، لأن السنة منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، بأن الكسرة من السنة الواجب إحياؤها بالمداومة عليها تأسيا بما شرعت على لسانه تخفيفا وتيسيرا عليه وعلى أمته، فلم يعمل بسواها طول حياته، ومثل خلفاء الراشدون وأصحاب العلماء الربانيون، فمن تركها في هذه السنة وهي سنة الكسر الرباعية فقد أثم، ولا يأثم إلا على ترك واجب، ومن تركها فقد أثم وصحت صلاته، لأن القول بالبطلان أي بطلان من صلى في السفر في الظهر والعصر والعشاء أربعا، القول بالبطلان من صلى تماما، لأن القول بالبطلان يحتاج إلى أدلة لا تحتمل التأويل، والله أعلم بعباده أرحم. فيقول الشيخ زيد رحمه الله يرجح أن الكسر الرباعية واجب في السفر، وإذا أتم فإن صلاته صحيحة، ويأثم بمخالفة السنة النبوية لأنها واجبة. قوله: وفي مسافة الكسر خلاف ما نفي، إن الخلاف قد انتشر بين العلماء في المدة التي يسوغ ويجوز قصر الصلاة فيها والفطر في الصوم، فبلغت أقوالهم نحوا من 20 قولا كما ذكر الحافظ في الفتح. وقد أشار الناظم رحمه الله إلى أشهر أقوال العلماء في ذلك في الأبيات التالية، حيث قال: أقل ما في حده قد قيل يوم وليلة، وقيل ميلة، وبمراحل 3 قدرة، قوم وذا التقدير كان أكثر، وأكثر الأمة فيه قدروا مرحلتين دونها لا يكسروا، ولم يجئ في مورد النزاع فاصل من نفس ولا إجماع. في قوله أقل ما في حده قد قيل يوم وليلة إشارة إلى القول الأول في تحديد المسافة التي يسوغ فيها قصر الصلاة لا فيما دونها، وذلك لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة أي محرم. ووجد دلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى يوما وليلة سفرا، واعتبار اليوم والليلة أقل مدة تكسر فيها الصلاة، واختيار الإمام البخاري كما فهم ذلك تبويبه من تبويبه، حيث قال: باب في كم يكسر الصلاة، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا. وقوله وقيل ميل إشارة إلى القول الثاني في أقل مدة يسوغ المسافر أن يكسر فيها الصلاة، استنادا إلى ما أورده الحافظ في الفتح عن ابن أبي شيبة، حيث قال: روى ابن أبي شيبة عن وكيع عن مسعر عن محارب: سمعت ابن عمر يقول: إني لو أسافر الساعة من النار فأقصر أي الصلاة. وقال الثوري: سمعت جبلة بن سحيم يقول: سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول: لو خرجت ميلا قصرت الصلاة. إسناد كل منهما صحيح. في قوله شيخنا النجم رحمه الله يرى أن أقل مسافة القصر هو يوم أو ليلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم في رواية أو ليلة إلا مع ذي محرم. وفي قوله وبمراحل 3 قدرة قوم وذا التقدير كان أكثر، إشارة إلى القول الثالث أنه لا يسوغ قصر الصلاة والفطر في الصوم إلا إذا كانت مسافة السفر 3 أيام، وهذا رأي سفيان الثوري وأصحاب الرأي. أما إذا كانت المسافة أقل من ذلك فلا يسوغ، أي لا يجوز عندهم القصر ولا الفطر، لحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم. في قوله وأكثر الأمة فيه قدروا مرحلتين دونها لا يكسروا، إشارة إلى القول الرابع وهو أنه لا يسوغ أي لا يجوز القصر وللفطر لمسافر إلا إذا كانت مسافة السفر 2 أيام. قال بذلك جمع من الفقهاء منهم الإمام مالك والإمام أحمد وإسحاق، وأشار إلى ذلك الشافعي فقال: لا يكسر إلا في مسيرة ليلتين قاصدتين أما دونها أي دون الليلتين فلا تكسر الصلاة ولا يسوغ الفطر أي لا يجوز الفطر في رمضان لعدم وجود العلة فيما هو أقل من ذلك. وفي قول الناظم ولم يجي في مورد النزاع فاصل من نص ولا إجماع بيان أن سبب الخلاف بين الفقهاء في تحديد مسافة الكسر في السفر وعدم ورود نص أو إجماع على مسافة معينة يلزم الأخذ بها ويترك ما سواها. ولما لم يوجد شيء من ذلك في محل نزاع شعر خلاف بين العلماء لوجود أسبابه التي منحها اختلاف الروايات وتعددها واختلاف المفاهيم فيها. هناك أقوال أخرى ذكرها الحافظ الفتح من أشهرها أن أولا مسافة القصر يوم واحد بدليل إحدى الروايتين الثابتة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تسافر المرأة يوما إلا مع ذي محرم. ثانيا وقيل مسافة القصر 4 برد والبريد هو يقدر 20 كيلو والأربعة يعني 8 كيلو. بمسافة القصر 4 برد أي من مكة إلى عسفان وهي 16 فرسان والفرسان 3 أميال. والدليل على اعتبار هذه المسافة حدا لمشروعية القصر فعل ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما بل كان لا يكسران الصلاة بأقل من 4 برد لأنها مسافة تجمع مشقة السفر من الحل والشد فشرع فيها القصر. فسأل عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس في قصر الصلاة إلى منى وعرفة فقال لا لكن إلى جدة وعسفان والطائف وهو أصح الروايات عن ابن عمر. وقيل مسافة القصر التي تكسر في الصلاة مسافة 3 أميال لما جاء عن يحيى بن يزيد قال سألت أنس بن والميل يقدر بكيلو ونصف تقريبا يعني أقل من اليوم يعني حول 6 كيلو تقريبا. وقيل 3 أميال لما جاء عن يحيى بن يزيد قال سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ يصلي ركعتين يقصر الصلاة. قال الحافظ بن حجر وهو أصح حديث في بيان ذلك وأصح والتردد بين الأميال والفراسخ يرفعه ما ذكره أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سار فرسان يكسر الصلاة. ذكره الحافظ في التلخيص وأقره بسكوت عنه. هذه بعض الأقوال في هذه المسألة التي جرى فيها الخلاف كما أسلفت قريبا عن منشأه وسببه. الذي يترجح لنا هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال ويجوز قصر الصلاة في كل ما يسمى سفرا سواء قل السفر أو كثر يعني ما عده الناس سفرا فهو سفر وما لم يعده سفرا فليس بسفر. وهذا موافق لظاهر القرآن هذا ما رجعه شيخنا زيد رحمه الله وهذا ما موافق لظاهر القرآن الكريم حيث قال سبحانه وإذا ضربتم في الأرض ليس عليكم جناح أن تكسروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا والله أعلم. ثم قال الشيخ حافظ أما ابتداء القصر فلا تقدير بل يكسر حينما يفارق المحل وهكذا يكسر حتى يرجع إلى محله لناس رفع والخلف في المقيم أثناء السفر إلى متى القصر له ففي الأثر أقام في تبوك في الأصح يكسر 20 وجاء في أقام في تبوك في الأصح يكسر 20 وجاء في الفتح 5 أو 7 أو 8 أو 9 قل من بعد 10 رووا. الشر قولها أما ابتداء القصر فلا تقدير بل يكسر حينما يفارق المحل اختار الناظم في هذا البيت مذهب الجمهور في هذه المسألة وحصلوا أن كسر الصلاة إنما يشرع للمسافر إذا فارق جميع بيوت القرية التي يخرج للسفر منها وذلك شرط يلزم تحققه. وقد رأى بعض العلماء أن لمريدي السفر العازمين عليه أن يكسروا الصلاة من منازلهم وهو رأي مرجوح لمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك إذ كان لا يكسر الصلاة إلا بعد خروجه من المدينة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 4 وبذي الحليفة ركعتين صلىها ركعتين قصرا لأنها لأن حل ذو الحليف خارج المدينة. قوله هكذا يقصر حتى يرجع إلى محله لنس رفع، أي أن المسافر يشرع له قصر الصلاة مدة سفره ذهابا ويابا حتى يعود إلى محله الذي أنشأ السفر منه حتى طالت المدة أو قصرت. والمراد بالنس المرفوع الذي أشار إليه الناظم بقوله لنس رفع وما جاء عن يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنس بن مالك يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت أقمتم بها شيئا؟ قال أقمنا بها عشرا. قال النووي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في اليوم الرابع فأقام بها الخامسة والسادسة والسابع، خرج منها في الثامن إلى منى وذهب إلى عرفات في التاسع، عاد إلى منى في العاشر وأقام بها الحادي عشر والثاني عشر ونفر في الثالث عشر إلى مكة، خرج منها إلى المدينة في الرابع عشر، مدة إقامة صلى الله عليه وسلم في مكة وحواليها عشرة أيام. قوله والخلف في المقيم أثناء السفر إلى متى الكسر له ففي الأثر، إن الخلاف قد اشتهر بين العلماء في المسافر إذا نزل ببلدة وعزم على الإقامة بها، فما مقدار المدة التي إذا انعزم عليها وجب عليه إتمام الصلاة على أقوال أشرها ما يلي. قال الأول الإمام مالك والشافعي، وهذا الذي رجحه شيخنا زيد رحمه الله، إذا نوى المسافر إقامة أربعة أكثر من أربعة أيام أتم الصلاة، وإن نوى دونها قصر أي الصلاة ونحو ذلك. قال الإمام أحمد وابن المسيب وأبو ثور وبنحو ذلك. قال الإمام أحمد وابن المسيب وأبو ثور، واستدل لهم بنهي النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين عن إقامة يعني في مكة إقامة فوق ثلاث في مكة إقامة فوق ثلاث في مكة، يعني أباح لهم القصر مدة ثلاثة أيام، فإذا قاموا أكثر من ثلاثة أيام فإنهم يتمون. واستدل لهم بنهي النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين عن إقامة فوق ثلاث في مكة وتكون الزيادة عليها إقامة. الزيادة على ثلاثة أيام. ثانيا وقال أبو حنيفة رحمه الله إن نوى إقامة 15 يوما أتم، وإن نوى دونها قصر، وهو مذهب الليث بن سعد، روي عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم عمر وابنه وعبد الله بن عباس، وقد احتج أصحاب هذا القول بما روي عن ابن عباس وابن عمر أنهما قال إذا قمت بولدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم 15 ليلة فأكمل الصلاة. وروي ثالثا وروى الأوزاعي التحديد باثني عشر يوما. ورابعا وقال الحسن البصري يصير المسافر مقيما بدخول البلد. والخامسة قال علي بن أبي طالب أقام عشرا أتم، وهو رواية عن ابن عباس. سادسا وقال سعيد المسيب إذا أقمت أربعا فصل أربعا. سابعا وقالت عائشة رضي الله عنها يصير مقيما بوضع رحله في البلد. قال الشوكاني رحمه الله قال الإمام يحيى ولا يعرف الهوري مستند شرعي، إنما ذلك اجتهاد من أنفسهم. ثم أيد هذا القول الشوكاني ونسره فقال والحق أن من حط رحله ببلد ونوى الإقامة بها أياما من دون تردد لا يقال له مسافر ويتم الصلاة ولا يكسر إلا لدليل، ولا دليل لها هنا لما جاء في حديث إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة أربعة أيام يكسر الصلاة، والاستدلال به وتوقف على ثبوت أنه صلى الله عليه وسلم عزم على إقامة أربعة أيام إلا أن يقال إن تمام أعمال الحج في مكة لا يكون في دون الأربع، وكان كل من يحج عازما على ذلك فيقتصر على هذا المقدار، ويكون الظاهر والأصل في حق من نوى إقامة أكثر من أربعة أيام وهو التمام، وإلا لزم أن يكسر الصلاة من نوى إقامة سنين متعددة ولا قائل به. إلى أن قال ولا يرد على هذا قوله صلى الله عليه وسلم إقامة بمكة في الفتح إن قوم سفر، لأنه كان إذ ذاك مترددا ولم يعزم على إقامة معينة انتهى. قلت ولعل التحديد بما أذن به النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين هو الحق، وينبغي أن يقف المسافر معه، وما عداه من الأقوال فسبيلها الاجتهاد والاستنباط من نصوص أخرى والمسألة من معارك الأنظار ومواطن الاجتهاد. فمن عزم على إقامة أي مدة معينة فيجب عليه الإتمام وهو مسافر، ومن لم يعزم ولا يدري متى يعود إلى بلده فإنه يكسر الصلاة حتى يرجع، سواء قصرت المدة أو طالت. وقوله في الأثر أقام في تبوك في الأصح يكسره 20 وجه في الفتح، أقام في تبوك في الأصح يكسره 20 وجه، يكسر 20 يوما وجه في الفتح، خمسة أو سبعة أو ثمان أو تسعة قل من بعد عشرة رو، وأربعا بمكة وأربعا بمكة قد نقل في حجة الوداع حيث نزل برابع ثم أقام فيها لثامن فاحفظ تكن فقيها. الشرح: هذه الأبيات التي أوردها الناظم هنا تتضمن الإشارة إلى نصوص وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان المدة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكسر الصلاة فيها وهو مقيم أثناء سفره في أحد البلدين، إلا أنه غير عازم على إقامة مدة معلومة المقدار. فأشار بقوله في الأثر أقام في تبوك في الأصح يكسر 20، فقد جاء في أصح روايات الحديث إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك 20 يوما يكسر الصلاة، لما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يكسر الصلاة. كما أشار الناظم بقوله وجاء في الفتح 5 أو 7 أو 8 أو 9 قل من بعد 10 رو، إلى حديثي عمران بن حسين بن عباس رضي الله عنهما. أما حديث عمران فقد قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح وأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين، يقول يا أهل البلدة صلوا أربعا فإنا سفر لمسافرين. وأما حديث ابن عباس فقد جاء بروايات مختلفة العدد وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أقام فيها 19 ليلة يصلي ركعتين، قال فنحن إذا سفرنا وأقمنا 19 كسرنا وإن زدنا أتممنا، يزيدنا عن 19. وروى أبو داود كذلك إلا أنه قال 17. وقد جاء في رواية أخرى عن أبي أخرى وقد جاء في رواية أخرى أبي داود أيضا والنسائي وابن ماجه 15. وقد استشكل الجمع بينها، فجمع بينها بعض العلماء باحتمال أن يكون في بعضها لم يعد يومي الدخول والخروج، وهي رواية 17 بتقديم السين وعدها في بعضها، وهي رواية 19 بتقديم التاء وعد يوم الدخول ولم يعد يوم الخروج، وهي رواية 18، وتحمل رواية 15 على أن الراوي ظن أن الأصل 17 فحذفت منها يومي الدخول والخروج فذكر أنها 15. اقتضى ذلك كله أن أرجح الروايات رواية 19، ونظرا لاختلاف الروايات التي أسلفت والاختلاف المفاهيم في متى يكون المسافر مقيما اختلفت كلمة العلماء في تقدير المدة التي يكسر فيها المسافر إذا قام ببلدة وكان مترددا غير عازم على إقامة أيام معلومة، وقال بعضهم يكسر إلى 20 يوما لما في حديث جابر المتقدم. وهذا القول اختاره الشاكاني ومشى عليه الناظم بقوله فقال ومع تردد له الكسر إلى 20 توفيقا على ما نقل 20 توقيفا على ما نقل، عملا بحديث جابر المتقدم الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك 20 يوما يكسر الصلاة. ثانيا وقال ابن عباس رضي الله عنهما فنحن إذا سافرنا فأقمنا 19 قصرنا وإن زدنا أثممنا، وهو في ذلك مستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة. ثالثا وذهب الهادي والقاسم لأن من لم يعزم إقامة مدة معينة مدة معلومة كمنتظر الفتح يكسر إلى شهر ويتم بعده، وتجب بقول علي رضي الله عنه يتم الذي يقيم عشرا، والذي يقول اليوم أخرج غدا أخرج يكسر شهرا، قال وهو توقيف، ورد قولهم بأنه مسائل الاجتهاد. وذهب كثير من أهل العلم ومنه الحنفية والشافعية والإمام يحيى كثير الإمام يحيى بن محمد بن علي بن إبراهيم بن محمد بن إدريس بن جعفر بن علي وليد بن مدينة الصنعاني 27 من شهر صبر عام 669، اشتغل بالعلوم والمعارف حتى فارق أقرانه وصنف التصانيف في جميع الفنون ومناقبه مذكورا في كتب التاريخ، مات سنة 75، انظر البدء الطالب في المجلد الثاني صفحة 331 وما بعدها. ثم قال الشيخ حافظ ثالثا القول الثالث، وذهب الهادي والقاسم إلى أن من لم يعزم على إقامة معلومة مدة معلومة كان منتظر الفتح يكسر إلى شهر ويتم بعده، احتجوا بقول علي يتم الذي يقيم شهرا، الذي يقول اليوم أخرج غدا أخرج يكسر شهرا، قال وهو توقيف، ورد قولهم بأنه من وسائل الاجتهاد. وذهب كثير من أهل العلم ومنه الحنفية والشافعية والإمام يحيى وكثير من السلف كابن عمر، فقد أقام في أذربيجان 6 أشهر في الحالة الثلج بينه وبين الدخول، وكان يدخل أذربيجان وكان يكسر الصلاة، وكان أنس بن مالك قد أشار قد أقام بالشام 2 سنين يكسر فيها الصلاة، وغيرهم كثير، وما ذلك إلا لأنهم غير عازمين على الإقامة، وإنما كانوا مترددين وينتظرون قضاء الحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كسر الصلاة أثناء إقامته في سفره في تبوك 20 يوما لم يقل لأحد من أصحابه لا يكسر أحد من الصلاة إذا قام أكثر من ذلك، وأشار بقوله وأربعا بمكة قد نقل في حجة الوداع حيث نزل برابع ثم أقام فيها، لثامن فاحفظ تكن فقيها. إلى سفره أشار بقوله هذا إلى سفره في حجة الوداع، وبين المدة التي مكثها في مكة وما حولها من عرفات ومنى، قد مضى الكلام على ذلك أن مجموع المدة التي مكثها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عام حجة الوداع حتى سافروا 10 أيام فقط، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكسر فيها الصلاة حتى رجع إلى المدينة، وقد عرفت وجه الاستدلال بهذا الحديث. ما قال الشيخ حافظ رحمه الله، وقيل إن على إقامة عزم لأربع بعد مضيها أتم، ومع تردد له القصر إلى 20 توقيفا على ما نقل. قوله وإن على إقامة عزم لأربع بعد مضيها أتم تضمن هذا البيت أحد الأقوال في المدة التي انعزم على إقامتها المسافر، التي انعزم على إقامة المسافر أتم صلاته، وقول المالكية والشافعية وقريب منه قول أحمد الإمام أحمد رحمه الله أحمد بن حنبل رحمه الله، قد تقدم تدوينه عند الخلاف أي ذلك. فكما تقدم أنه إذا تردد متى يرجع لم يحدد وقت معين، أو تردد وهو في حال الإقامة فإنه في سفره فإنه يكسر الصلاة. أما إذا كان غير متردد فالعزم على إقامة عدد أيام معينة وهي مكان 4 أيام فصاعدا فإنه يتم ولا يكسر الصلاة. ثم قال الشيخ حافظ مع تردد له قصر إلى 20 توقيفا على ما نقل. يتضمن هذا البيت أيضا اختيار الناظم للقول بقصر الصلاة أثناء الإقامة في السفر مع التردد في القفول إلى 20 يوما لما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، وقد مر بك وفي المسألة أقوال أخرى سبق تدوينها والكلام عليها قريبا. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله وجائز جمع الصلاتين معا في أحد الوقتين نصا رفع في الجد في السير في حيث ارتحل قبل الزوال آخر الظهر إلى دخول عصر ثم صلاها ولا وحيث لم يرحل إلى أن دخل ظهر فللأخرى بتقديم جمع وفي العشاءين كذاك كالصنع. شرح تتضمن هذه الأبيات الأربعة حكم الجمع في صلاة السفر وبين كيفيته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. ففي قوله وجائز جمع الصلاتين معا في أحد الوقتين نصا رفع الجد في السير إنه يجوز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر كذا المغرب والعشاء لا سيما إذا جد بالمسافر السير أي يكون الجمع في حال الطريق. ففي قوله فحيث ارتحل قبل الزوال آخر الظهر إلى دخول عصر ثم صلاها ولا هذا بيان لكيفية الجمع بين صلاتي الظهر والعصر جمع التأخير وذلك إن المسافر إذا ارتحل من محل إقامته قبل زوال الشمس آخر صلاة الظهر إلى دخول وقت صلاة العشاء وصلها قصرا وجمعا مبتديا بصلاة الظهر ثم صلاة العصر ولاء أي متتابعين لم يفصل بين الفريضتين بفاصل. ثم أشار الناظم إلى جمع التقديم في قوله وحيث لم يرحل إلى أن دخل ظهر فللأخرى بتقديم جمع أي أنه إذا لم يرتحل إلا بعد زوال الشمس عجل العصر وصلاها مع الظهر جمع مبتديا بتقديم صلاة الظهر ثم بصلاة العصر قصرا وجمعا ولم يفصل بينهما بفاصل. فإذا سافر المسافر أيها الإخوة قبل الزوال فإنه يؤخر الظهر إلى العصر فيصلي الظهر والعصر جمع تأخير. أما إذا دخل عليه الوقت ولم يسافر فله أن يصلي جمع تقديم يبدأ بالظهر ثم بعد ذلك العصر قصرا وفي العشاءين كذا قد صنع أي من سافر قبل صلاة المغرب فإنه يصليها مع العشاء جمع تأخير في وقت العشاء ومن مشى بعد المغرب فإنه يصلي المغرب والعشاء جمع تقديم وفي العشاءين كذا كالصنع أي وعمل صلى الله عليه وسلم في صلاتي المغرب والعشاء في حال سفره كما فعل في الظهر والعصر من حيث جمع التأخير والتقديم سواء بسواء وهو قدوة أمته فليعملوا كعمله وليتابعوا على صنيعه. ثم إن الأدلة على جواز الجمع في السفر ثابتة في كتب السنة منها ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل يجمع بينهما ثم نزل يجمع بينهما فإن زغت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. في رواية كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر يؤخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما. وفي رواية أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر وزاغت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا. ويشهد لهذه الرواية ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه من حديث طويل وفيه ثم أذن ثم أقام وصلى الظهر ثم أقام وصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. ففي هاتين الروايتين الصحيحتين دليل قوي على جواز جمع التقديم في السفر كما دل حديث أنس بن ودل حديث أنس المتفق عليه من قبل هاتين الروايتين على جواز جمع التأخير غير أن العلماء اختلفوا في جواز الجمع في السفر تقديما وتأخيرا. فأولا ذهب بعضهم إلى جوازه مطلقا تقديما وتأخيرا واستدلوا بما علمت من النصوص الآنفة الذكر الصحيحة في السند والمتن ومن هؤلاء ابن عباس وعطاء بن أبي رباح وسلم بن عبد الله وطاوس ومجاهد من الفقهاء الشافعي وأحمد والثوري وإسحاق، وقولهم ظاهر الرجحان لأنه مؤيد بالحجج والبرهان. القول الثاني، ذهب بعض أهل العلم إلى القول بعدم جواز الجمع في السفر إلا في عرفة ومزدلفة، من هؤلاء الحسن البصري والنخعي وأبو حنيفة، فجابوا على أدلة أهل القول الأول بجوابات متكلفة، حيث قالوا إن الجمع الذي دلت عليه النصوص المذكورة إنما هو الجمع السوري، الجمع السوري والتأخير الظهر إلى آخر وقتها وتعجيل العصر إلى أول وقتها، وكذلك المغرب والعشاء يؤخر المغرب إلى آخر وقتها ثم يعجل بعد ذلك العشاء بعدها، هذا يسمى عند أهل العلم بالجمع السوري. القول الثالث، ذهب بعضهم إلى القول بجواز الجمع لمن جد به السير فقط بخلاف النازل وغير المجد، فلا يجوز له الجمع، واستدلوا بما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير، غير أن هذا النص لا ينفي جواز الجمع لمن كان مسافرا نازلا في مكان ما، بل قد ورد ما يدل على جواز الجمع في حال إقامة المسافر. فعن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا، ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوا حتى يضحى النهار، يرتفع النهار، ومن جاءها فلا يمسن من مائها شيئا حتى آتي. قال فجئناها فسبق إليها رجلان والعين مثل الشراك تنبض بشيء من ماء، فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا؟ وقال نعم، فسبهما وقال لهما ما شاء الله أن يقول، ثم غرفوا من العين بأيديهم قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء، ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه، ثم عاد فيها فجرت العين بماء كثير واستقى الناس. ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. فقولوا في هذا الحديث ثم دخل ثم خرج وصلى المغرب والعشاء جميعا يدل على جواز الجمع للمسافر ولو لم يجد به السير. القول الرابع، ذهب بعضهم إلى أيضا إلى القول بجواز جمع التأخير دون التقديم، روى ذلك الإمام أحمد والإمام مالك واختاره ابن حزم، واستدلوا بحديث أنس بن مالك الذي قال فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل يجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. ووجد دلالة من الحديث على جواز جمع التأخير صريحة وعلى عدم جواز جمع التقديم محتملة، غير أن جمع التقديم قد ثبت بنصوص صحيحة، فلا وجه للتكلف الاستدلال بالنصوص المحتملة على منعه. هذه أشهر أقوال العلماء في مسألة الجمع للمسافر، وقد علم الراجح منها بالدليل ولله الحمد والله أعلم. تنبيه، ذكر العلماء حالات يجوز فيها الجمع للمصلي ولو لم يكن مسافرا لوجود علة الرخصة وهي المشقة والعنة، فقالوا أولا يجوز الجمع للمريض الذي تلحقه بترك الجمع مشقة، استدلوا لذلك بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. قلت الحكمة من ذلك ظاهرة جلية، وهي التيسير والتسهيل على الأمة المحمدية التي رفع الله عنها الآثار والأغلال ونفع عنها المشقة والحرج، كما قال الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقد أثنى أن ابن عباس رضي الله عنه مسؤول عن الحكمة من جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، أجاب قائلا لئلا يحيى أحد من أمته. فعن سعيد بن جبير رضي الله عنه عن ابن عباس، عن سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة من غير خوف ولا سفر. قال أبو الزبير: فقلت لسعيد بن جبير لما فعله؟ قال: سألت ابن عباس كما سألتني، فقال لئلا يحج أحدا من أمته. قلت: وأعظم عذر بعد الخوف والسفر والمرض الشديد فيجوز الجمع فيه. ثانيا: كما يجوز الجمع للمستحاضة ونحيا كمن به سلس البول، لأن ذلك نوع من أنواع المرض، ولكن جمعهما يكون جمعا سوريا، وكيفيته أن تؤخر المستحاضة الظهر وتعجل العصر وتغتسل ثم تصلي الظهر والعصر جميعا، وتفعل ذلك في المغرب والعشاء، ويقاس عليها من به سلس البول، إلا أنه لا يندب له الغسل مثلها، أي مثل المستحاضة، إنما عليه عند إرادة الجمع بين الصلاتين الوضوء، وإنما صح قياسه على المستحاضة لأن العلة واحدة وهي المشقة التي تنال الجميع بسبب النازل الذي لا ينقطع. فجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمنة حين استفتته في الاستحاضة، فقال: فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب والعشاء مغربا وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي. قد ذكر العلماء حالات أخرى يجوز فيها الجمع لأنه لا دليل عليها فيما علم، ذلك كالمرضع والمجروح والعاجز عن معرفة الوقت والتحليل والتحريم، لا سيما في باب العبادات بدون دليل لا يجوز تعاطيه ولا التساهل فيه أو الرضا به. مما ينبغي التنبيه عليه أن أداء الصلاة في أوقاتها أفضل من الجمع إلا الجمع في عرفة بين الظهر والعصر جمع تقديم، يتفرغ الحاج للتضرع والدعاء في آخر النهار، وإلا الجمع في مزدلفة بين المغرب والعشاء جمع تأخيرين تأسين بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل ذلك واتبعه جميع أصحابه، وعليه كافة الخلق ما بقيت أمة تحمل هذا الدين وتبلغه وتعمل به وتدعو إليه. والله المستعان، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.